إذن أخذنا في الحديث الخامس في الحصة الماضية حديث أبي هريرة: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أو منه، ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخذنا مسائل كالعادة، أولها ترجمة الراوي أبي هريرة، مسألة الأولى، قلنا قد تطرقنا إليها في الحديث الثاني، ثم توثيق الحديث، وأن الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي الرواية الأولى، والرواية الثانية رواها مسلم والنسائي. وفي المسألة الثالثة أخذنا الفرق ما بين النفي والنهي، وأنه أن هناك فرقان، فرق في اللفظ وفرق في المعنى. فأما في اللفظ فهو جزمه للفعل الذي يدخل عليه، والنهي يجزم والنفي لا يجزم. وأما في المعنى فإن النفي أو النهي يدل على طلب الترك، بينما النفي لا يدل على هذا المعنى. وقوله لا يبولن لا يظهر فيه الفارق اللفظي حتى نعرف هل هو للنهي أم هو للنفي فقط. ولما دل على طلب الترك دل أو ذكرنا بأنها للنهي. المسألة الرابعة ذكرنا القسمة بين العلماء، هل هي ثنائية أم هي ثلاثية في المياه، ورجحنا أنها ثنائية. ثم في المسألة الخامسة ذكرنا الماء الدائم الذي لا يجري، وقلنا الماء الدائم هو الراكد كما دلت عليه ألفاظ بقية الأحاديث، وقيل هو من الأضداد، قد يقصد به الراكد وقد يقصد به المستدير كما في اللغة. وقوله الذي لا يجري فيها قولان: الأول تأكيد لقوله الدائم الذي لا يجري، أي أنه توضيح وتفسير وتأكيد لهذه الكلمة، والثاني قيد وضع للاحتراز من أمرين: الأول من يعني من مياه البحار والأنهار، لأنها تعتبر دائمة عند الفقهاء، والقيد الثاني الاحتراز من البرك التي يجري بعضها دون بعض، يجري بعض منها دون بعض. فإذا قال لا يجري الذي لا يجري دل على أن المقصود هو الماء الراكد الذي لا يتحرك مطلقا، سواء كان بيسير أو كان بكثير. وقلنا المعنى الثاني أو القول الثاني هو المرجح، لأن حمل الجملة على فائدة جديدة أولى من التأكيد عند الأصوليين. ثم المسألة السادسة ذكرنا يعني اختلاف اللام من الرفع إلى النصب إلى الجزم: ثم يغتسل فيه أو منه، ثم يغتسل وثم يغتسل. فقلنا الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، ثم هو يغتسل منه أو فيه، وأن الجزم على العطف على النهي الأول لا يبولن، عطف على المحل. ثم النصب على إضمار أن، لو التقدير هو أن يغتسل فيه، هو ثم أن يغتسل فيه، ثم أن يغتسل فيه. قلنا النصب أنكره النووي رحمه الله لأنه يدل على التحريم في حالة الجمع ما بين البول والاغتسال، ولذلك أنكره النووي وأقره ورد عليه أهل العلم. وأن النهي عن البول لوحده ورد في أحاديث أخرى، والنهي عن الاغتسال لوحده في الماء الراكد ورد في أحاديث أخرى، ثم النهي عن الجمع بينهما في هذه الرواية رواية النصب. وذكرنا أن ابن مالك رحمه الله كان من جلساء اليونيني، الحافظ اليونيني، في يعني في قراءته لصحيح البخاري، وهي من أعظم النسخ ومن أصح النسخ لصحيح البخاري. وكان كلما وصل إلى إشكال معين في صحيح البخاري فإنه يبينه ويكتب فيه. المسألة التي تليها السابعة ذكرنا الروايتين: فيه ومنه، وأن فيه يعني تدل على معنى مخالف لما لقوله ثم يغتسل منه. وفي المسألة الثامنة ذكرنا المياه، وأن المياه الماء المستبحر الكثير يعني إذا وقعت فيه النجاسة فإنه ولم تتغير ولم تغير وتؤثر فيه أحد أوصافه فإنه يكون طاهرا، وأما إذا أثرت فيه على استبحاره فإنه يكون نجسا بالإجماع، بإجماع العلماء. ثم الإجماع دل مفهومه دل على أن الماء القليل أقل من قلتين دون القلتين إذا تأثر وقعت فيه النجاسة وتأثر فإنه نجس بمفهوم الإجماع الأول، لأنه من باب أولى، لأنه من باب أولى. فإذا كان الماء المسبحر الكثير إذا تأثر بالنجاسة يكون نجسا، تغيرت أحد أوصاف يكون نجسا، من باب أولى الماء القليل. ثم حدث النزاع في الماء دون القلتين القليل إذا وقعت فيه النجاسة ولم تؤثر فيه، هل يعني يعتبر نجسا أم لا يعتبر نجسا؟ قلنا يعني ذكرنا تلك المسألة وبينا أنه طاهر على الصحيح، أنه طاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم. في المسألة الأخيرة ذكرنا أن يعني برواية مسلم هذه وهو جنب لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، استدل بها الأحناف على أن الماء طاهر غير مطهر، ويعني بينا أن استدلالهم يعني في غير محله لأمور كثيرة ذكرناها. اليوم نكمل المسألة التي تليها، مسألة التاسعة في رواية مسلم، أو المسألة العاشرة عفوا، المسألة العاشرة هذه أخذناها، قوله يعني مذهب الظاهرية في بالنسبة لهذا الحديث، مذهب الظاهرية بالنسبة لهذا الحديث. يقول ابن الملقن في شرحه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الجزء الأول صفحة 282 يقول: ارتكبت الظاهرية الجامدة هاهنا مذهبا شنيعا، واخترعوا في الدين أمرا فظيعا، منهم ابن حزم القائل: إن كل ماء راكد قل أو كثر من البرك العظام وغيرها بال فيه إنسان لا يحل لذلك البائل خاصة الوضوء منه ولا الغسل، وإن لم يجد غيره، وفرضه التيمم، يعني إذا المياه الكثيرة إذا بال فيها شخص معين فإنه يعني لا يحل له لا الوضوء منه ولا الغسل منه، وإن لم يجد غيره ففرضه التيمم، يعني يتيمم ولا يغتسل منه ولا يتوضأ منه، وجائز لغيره، هنا الخطأ الشنيع، جائز لغيره الوضوء منه والغسل وهو طاهر مطهر لغير الذي بال فيه حتى وإن كان يعلم، يعني يريد أن يقول حتى وإن كان يعلم بأنه بيل فيه، فيعني قال: ولو تغوط فيه أو بال خارجا منه فسال البول إلى الماء الراكد، يعني بال خارج الماء هذا الراكد ثم سال ذلك البول ودخل اختلط في الماء الراكد، أو بال في إناء وصبه في ذلك الماء، وهذا يعني قول شنيع منهم صح، يعني هذا فهم خطأ منهم، ولم يغير له صفة فالوضوء منه والغسل جائز لذلك المتغوط فيه والذي سال بوله ولغيره. يقول ابن القيم ابن المنقن: وهذا مما يعلم بطلانه قطعا واستبشاعه واستشناعه عقلا وشرعا، لا جرم أخرجهم بعض الناس من أهلية الاجتهاد ومن اعتبار الخلاف في الإجماع، بل من العلم مطلقا، بل من العلم المطلقا. الجمود على الظاهر هذا من سمات المذهب الظاهري، وهو الذي ضر هذا المذهب، يعني لو أنهم يعني عملوا بغير الظاهر في بعض المسائل ولم يجمدوا على الظاهر في بعض المسائل كهذه المسألة لكان مذهبهم من أقوى المذاهب، لكان مذهبهم من أقوى المذاهب، ولكنهم أكثروا من هذا، أكثروا من هذا الجمود في كثير من النصوص، في كثير من النصوص. قال ثم قال: وما أحسن كلام الحافظ أبي بكر بن مفوز، وهذا يعني هو أبو بكر محمد بن حيدر بن مفوز ابن أحمد المعافري، وهذا ولد في العام الذي مات فيه ابن عبد البر، ابن عبد البر المالكي سنة 463 للهجرة، وتوفي سنة 505. يقول في وما أحسن كلام الحافظ أبي بكر بن مفوز في تشنيعه على ابن حزم، حيث قال بعد حكاية كلامه: تأمل أكرمك الله ما جمع في هذا القول من أسما جمع في هذا القول من السخف وحوى من الشناعة، ثم يزعم أنه الدين الذي شرعه الله تعالى وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم واعلم أكرمك الله أن هذا الأصل الذميم مربوط على ما أقول ومخصوص على ما أمثل. ثم قال أن البائل على الماء الكثير ولو نقطة، عند يعني مفهوم كلام ابن حزم أن البائل على الماء الكثير ولو نقطة أو جزء من نقطة فحرام عليه الوضوء منه، فحرام عليه الوضوء منه، وإن تغوط فيه حملا أو جمع بوله في إناء شهرا ثم صبه فيه فلم يغير له صفة جاز له الوضوء منه. وهذا من التناقض الشنيع الذي لا يقره عقل، لا يقره عقل. وقال فأجاز له الوضوء منه بعد حمل غائط أنزله به أو صبه من بول أو صب من بول صبه فيه وحرمه عليه لنقطة بول بالها فيه، جل الله تعالى عن قوله وكرم دينه عن إفكه كما قال رحمه الله تعالى. فالظاهرية جاءت بقول شنيع في فهم هذا النص، في فهم هذا الحديث، والإنسان يحذر يعني من كتبهم التي خاصة في جمودهم على الظاهر، فالإنسان يحذر من هذا المذهب. المسألة 11: مجموع الأحاديث في الماء الدائم أو الراكد وما يستفاد منها. يعني هذا الباب باب الماء الراكد، مجموع الأحاديث التي وردت فيه هي خمسة أحاديث، حديث أبي هريرة هذا حديث الباب: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وهذا رواه البخاري كما قلنا وهو حديث الباب. الحديث الثاني رواية مسلم من حديث أبي هريرة نفس ألفاظ الحديث، إلا أنه قال ثم يغتسل منه ولم يقل فيه، قال ثم يغتسل منه ولم يقل فيه. والحديث الثالث رواه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال أبو السائب يعني تلميذ أبي هريرة قال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. وهذا في مسلم. الحديث الرابع حديث جابر بن عبد الله الأنصاري عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، والحديث الخامس حديث أبي هريرة عند أبي داود وأحمد وغيرهما، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 63، قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، إذن أفادت هذه الروايات من الأحكام، هذه الروايات الخمسة أفادت من الأحكام. أولها تحريم الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم، أو الراكد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لكن هل تدخل الحائض في هذا النهي أم لا تدخل؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أنها تدخل، لاشتراكها الحائض مع الجنب في كونهما حدثا أكبر، وما دام هو حدث أكبر فإنه لا يصح يعني الاغتسال من الجنابة فيه، لا يصح الاغتسال من الحيض في ذلك الماء. ولأن النفس، قالوا علله المالكية، قالوا لأن النفس تعاف هذا الماء فيما لو اغتسلت الحائض منه أكثر من إعافتها لو اغتسلت فيه من الجنابة، يعني لو اغتسلت من الجنابة لعافته النفس من الحيض لعافته النفس أكثر من الجنابة، فيكون يعني تحريمه من باب أولى، يدخل تحت نهي الحديث، تحت النهي المقصود بالحديث، فهو من باب أولى. فالحكم الثاني النهي عن البول في الماء الراكد والدائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، حديث الباب، وهذا حكم. وتتمة الحديث قال ولا يغتسل فيه من الجنابة، ولا يغتسل فيه من الجنابة. فكان النهي الأول هو البول في الماء الراكد، نهي عن البول في الماء الراكد. ثم حديث جابر أيضا يدل عليه، من الأحاديث التي ذكرنا الخمسة حديث جابر يعني أن نهى صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد، وهذا فيه حكم النهي عن البول في الماء الراكد أو الدائم. الثالث الحكم الثالث النهي عن الجمع بين البول والاغتسال، النهي عن الجمع بين البول والاغتسال كما دلت عليه رواية النصب ثم يغتسل فيه أو منه، يغتسل والتقدير ثم أن يغتسل، ثم أن يغتسل، وهذا دل هذا على الجمع ما بين الروايتين، يعني على الجمع ما بين الحكمين، دل على الجمع ما بين الحكمين، فهو النهي عن الجمع ما بين البول والاغتسال. وظاهر الرواية أن الاغتسال لا يجوز ولو لم يكن من الجنابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يغتسل فيه أو منه، ولم يذكر الجنابة، لم يذكر الجنابة. الحكم الرابع أن النهي عن الجمع بين البول والاغتسال يشمل البول في الماء الراكد والانغماس فيه كما دلت عليه رواية ثم يغتسل فيه، وفيه النهي عن البول في الماء الراكد والاغتراف منه، يعني لا يصح الجمع ما بينهما سواء كان بالاغتسال فيه بالانغماس فيه والاغتسال أو بالتناول منه والاغتسال كما دلت عليه رواية ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منه. الحكم الخامس أن الغائط يأخذ هذا الحكم أيضا، الغائط يدخل في الحكم بل هو أشد، للقاعدة أن مفهوم الموافقة قد يكون أولى بالحكم من المنطوق، قد يكون ليس في كل الأحوال، لكن مفهوم الموافقة إذا يعني إذا صح استنباطه من النص فإنه يكون أولى بالحكم من المنطوق، كما في قوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فالضرب من باب أولى، كذلك الغائط من باب أولى. ثم حكم آخر مستفاد من هذه الأحاديث أن هذا النهي يشمل الماء القليل والكثير لعدم التفريق في النصوص التي جمعت في هذا الماء، يعني النهي بغض النظر هل هو نجس ولا طاهر الماء بعدها، لكن النهي يقع سواء كان الماء كثير أو كان قليلا، لا يجوز البول فيه، لا يجوز البول فيه لأن النصوص لم تفرق في هذا الحكم. ثم الحكم السابع أن المياه المستبحرة لا يشملها هذا النهي، مثل البحار والأنهار الكبيرة كنهر النيل وغيره كمياه البحار، وهي خارجة عن محل النزاع لورود الإجماع فيها، والإجماع حجة، والإجماع حجة. ثم الثامن أن الماء الجاري لا يدخل في النهي لأنه أخرجه بقوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري، فسواء كان الماء الجاري هذا بركة يجري بعضها دون بعض أو كان المقصود به المياه الكثيرة يعني الأودية الكثيرة التي تجري، فكلها يعني تدخل أو تخرج بقوله الذي لا يجري، نفي جريان الماء فيه دل على أنه يخرج، دل على أنه يخرج. ثم الحكم الأخير أن هذا الحكم شامل للمرأة والرجل على حد سواء كما ورد في حديث عائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهما إنما النساء شقائق الرجال. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. على هذا نكون قد انتهينا من هذا شرح هذا الحديث الخامس. الحديثان السادس والسابع فالحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث يعني لمسلم في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. هذا الحديث أيضا فيه مسائل، أولها التعريف بالراوي. الحديث الأول فيه حديث أبي هريرة، قد أخذنا شيئا من ترجمته في الحديث الثاني. وأما الحديث الثاني حديث لمسلم ففي راويه هو عبد الله بن مغفل، عبد الله بن مغفل، ويقال المغفل بالألف واللام، بالألف واللام، ابن عبد نهم ابن عفيف المزني من مزينة مضر، وقيل أن كنيته أبا زياد، وقيل أبا سعيد، وقيل أبا عبد الرحمن. وهو صحابي جليل من أهل بيعة الرضوان، كما كان يقول إني لممن رفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغصان الشجرة يومئذ. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس والصحابة يبايعون فيه، وهو كان يظل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغصن من غصن شجرة. ففي صحيح البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى إذ يبايعونك تحت الشجرة من طريق شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل المزني ممن شهد الشجرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف. وكان يوم الشجرة يظل النبي صلى الله عليه وسلم بغصن من أغصانها، فقد جاء في المسند عن عبد الله بن مغفل قال إني لآخذ بغصن من أغصان الشجرة أظل به النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبايعونه، فقالوا نبايعك على الموت، قال لا ولكن لا تفروا. وهذا الأحاديث ظاهره أنه يتعارض مع حديث الذي أخذناه في الثلاثيات، أخذنا حديث سلمة بن الأكوع قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة، فلما خف الناس قال يا ابن الأكوع ألا تبايع مرة ثانية؟ يعني قال قلت قد بايعت يا رسول الله، قال وأيضا يعني أضف يعني زد بيعة أخرى، فبايعته الثانية. فقلت له يعني يا يزيد بن أبي عبيد تلميذه قال له، فقلت له يا أبا مسلم، يقصد سلمة بن الأكوع، يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت. فهذا يظهر تعارضه مع حديث عبد الله بن مغفل أنهم كانوا لا يبايعون على الموت بل كانوا يبايعون على ألا يفروا من المعركة يوم الزحف. والبيعة واحدة. وفي الحديث السابق قال نبايعك على الموت، قال لا ولكن لا تفروا. وفي هذه الرواية يعني قال بايعناه على الموت، سلمة بن الأكوع قال بايعناه على الموت. فتعارض جمع بينهما الترمذي في السنن فقال ومعنى كلا الحديثين صحيح، قد بايعه قوم من أصحابه على الموت وإنما قالوا لا نزال بين يديك حتى نقتل، يعني لا نفر نبقى بين يديك حتى الموت، هذا معنى بايعناه على الموت. وبايعه آخرون فقالوا لا نفر، قالوا لا نفر. فيعني بعضهم بايعه على الموت وكلاهما كما قال ابن القيم في الجمع أيضا قال كلاهما مآله واحد، لأن الذي يفر لا يفر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب إما أنه يعني يكون من المنتصرين في المعركة، وإما أنه يقتل بين يديه ويكون قد بايعه على الموت، يكون قد بايعه على الموت. وعبد الله بن المغفل سكن المدينة ثم البصرة وله عدة أحاديث. يقول الحسن البصري وهو ممن روى عنه كان عبد الله بن مغفل, يعني الحسن البصري ممن روى عنه, الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري هو من الرواة عنه. فكان عبد, يقول هو كان عبد الله بن مغفل أحد العشرة الذين بعثهم إلينا عمر بن الخطاب يفقهون الناس, وهو أول من دخل تستر حين فتحت هذه البلدة, كان أول من دخلها. وعبد الله بن مغفل هو من الناس الذين بعثهم عمر بن الخطاب إلى, يعني إلى البصرة, الحسن بن الحسن بعثه إلى البصرة ليفقه الناس ويعلم الناس دين الله. قال الذهبي وقيل كان عبد الله أحد البكائين الذين وصفهم الله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. فكان عبد الله بن مغفل من هؤلاء يعني الصحابة, كان من هؤلاء الصحابة. يقول عوف الأعرابي عن خزاع بن زياد المزني قال أري عبد الله بن مغفل رضي الله عنه, يعني رأى رؤيا, عبد الله بن مغفل رأى رؤيا, أري أن الساعة قد قامت, أن الساعة قد قامت وأن الناس حشروا وثم مكان من جازه فقد نجا وعليه عارض. فقال لي قائل أتريد أن تنجو وعندك ما عندك؟ قال فاستيقظت فزعا. رأى هذه الرؤية, رأى أن الساعة قد قامت وأن الناس حشروا في يوم المحشر وهناك مكان من جازه فقد نجا, طريق من سلكها ينجو, وعليها عارض, يعني عليها ملائكة يردون من أراد المرور من هذا المكان أو النزول بهذا المكان. فقال لي قائل, يعني قال له ذلك العارض, قال له أتريد أن تنجو وعندك ما عندك؟ يلومه على أعماله رضي الله تعالى عنه. فقال فاستيقظت فزعا. قال فأيقظ أهله وعنده عيبة مملوءة, يعني صرة مملوءة دنانير, ففرقها كلها في صباح تلك الليلة, فرقها كلها في صباح تلك الليلة لتأثره بذلك, يعني بتلك الرؤية. المسألة الثانية توثيق الحديث, توثيق الحديث. فالحديث أبي هريرة هذا رضي الله عنه الأول, يعني رواه الذي قال فيه إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة, رواها جمع من الأئمة, البخاري ومسلم ومالك والشافعي والنسائي وابن ماجة وأبو عوانة وابن الجارود والبغوي والبيهقي والدارقطني وعبد الرزاق وابن خزيمة وأحمد وابن حبان, كلهم رووا هذه القطعة, هذه القطعة من هذا الحديث. ولمسلم, لا قول المؤلف ولمسلم أولاهن بالتراب, هذه الرواية رواها مسلم والنسائي وابن أبي شيبة وأبو داود وابن ماجه والدارمي والدارقطني وأبو عوانة, ورواها أيضا الطحاوي في معاني الآثار والبغوي في شرح السنة والبيهقي في السنن وأحمد وابن حبان أيضا, كلهم خرجوا هذه الرواية فقالوا أو زادوا أولاهن بالتراب, أولاهن بالتراب, وهي غير موجودة في البخاري, غير موجودة في البخاري. وله من حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة في التراب. هذه يعني صريحة, قوله وله صريحة في انفراد مسلم بهذه الرواية, أي أن البخاري لم يخرج هذه الرواية. ووهم ابن الجوزي في كتاب التحقيق, كتاب الطهارة في كتاب التحقيق انفرد بها, قال انفرد بها البخاري, وهذا قال عنه بعض الشراح قالوا هذا سبق قلم, هذا سبق قلم, فهذه الرواية لم يخرجها البخاري. وتبعه في هذا ابن عبد البهادي رحمه الله في كتابه التنقيح على التحقيق, يعني علق على التحقيق، نبه عليه الزركشي في كتابه تصحيح العمدة، والرواية انفرد بها مسلم برقم 280 برقم 280. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة في تحديد المرة التي تكون بالتراب، لأنه رمى عنا ثلاث روايات، اختلفت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد المرة التي تكون بالتراب إلى ثلاث روايات. الرواية الأولى أولاهن بالتراب التي خرجها مسلم وغيره، وهي من حديث أبي هريرة. والرواية الثانية حديث عبد الله بن مغفل قال وعفروه الثامنة بالتراب، وهي رواية عبد الله بن مغفل عند مسلم وغيره. أما الرواية الثالثة فقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم السابعة بالتراب، السابعة بالتراب، إذا ولغ أو شرب الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا السابعة بالتراب، هكذا في حديث يعني في حديث أبي هريرة عند أبي داود من طريق قتادة ابن دعامة السدوسي أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب. فنقول رواية السابعة هذه التي هي عند أبي داود من حديث أبي هريرة هي رواية شاذة، لأنها خالفت حديث أبي هريرة نفسه في قوله أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب، فالأولى عند أبي داود وأولاهن بالتراب عند مسلم وغيره، ورجحت عليها أولاهن بالتراب، رجحت على قول السابعة بالتراب لثلاثة أسباب، لثلاثة أسباب. السبب الأول لأن رواية أولاهن بالتراب رواها عن ابن سيرين عن أبي هريرة جمع من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة، ابن سيرين من أثبت الناس في أبي هريرة، يعني من المكثرين عن أبي هريرة كما ذكرنا في الصحيح المسند، ذكرنا أن محمد بن سيرين من أثبت أو من المكثرين عن أبي هريرة، لكن عن ابن سيرين رواها جمع قتادة ابن دعامة وهشام بن حسان القردوسي وأيوب بن أبي تميمة السختياني والأوزاعي، كلهم رووها عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، كلهم قال أولاهن بالتراب، إذن تابع بعضهم بعضا على رواية أولاهن بالتراب، بينما رواية السابعة بالتراب لم ترد إلا من طريق قتادة فقط، لم ترد إلا من طريق قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، مما يدل يعني صريح لفظها على المخالفة، على المخالفة. فأول شيء كثرة العدد الذين رووها عن محمد بن سيرين، عدد جمع يعني قدروا بأربعة منهم قتادة، وأما يعني رواية السابعة بالتراب فلم يرويها إلا قتادة فقط، إلا قتادة، لأن قتادة هذا يدلك على أن قتادة رواها مرة أولاهن بالتراب ومرة السابعة بالتراب، مما يدل على اضطرابه، على اضطرابه. وهذا الوجه الثاني أو السبب الثاني في ترجيح رواية أولاهن بالتراب على السابعة بالتراب، أن قتادة اضطرب، قتادة اضطرب. فكلهم الذين سبق ذكرهم هشام بن حسان القردوسي وأيوب والأوزاعي كلهم رواها أولاهن بالتراب، وقتادة لوحده يعني رواها مرة بموافقة لفظ الجماعة، يعني بقوله أولاهن بالتراب، ورواها مرة مخالفة تماما قال السابعة بالتراب، ورواها مرة بالشك، شك في هل هي السابعة أم هي الأولى، فقال أولاها أو السابعة بالتراب، أولاها أو السابعة بالتراب. ويعني فكانت رواية الجماعة هي المحفوظة لاضطرابه وعدم ضبطه للرواية، هل هي قوله أولاهن أم هي هذه هي الأولى أم هي السابعة أم هي السابعة. فهذا يعني الوجه الثاني، وهو ما رجحه العراقي في طرح التثريب، والحافظ ابن حجر في الفتح، والشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود حكم عليها بالضعف بالشذوذ. السبب الثالث المعنى، السبب الثالث المعنى. إذن الأول، السبب الأول هو عدد الرواة، والسبب الثاني اضطراب قتادة رواها على ثلاث مراحل، مرة وافق فيها الجماعة، ومرة خالفهم فيها، ومرة شك يعني بالموافقة والمخالفة، فلذلك ضعفت وكانت روايته رواية شاذة. الثالث لأن تتريب الأخيرة، لو قال السابعة بالتراب، يقول الشيخ الألباني نقلا على العراقي في طرح التثريب وغيره، يقول لأن تتريب الأخيرة يعني غسلها بالتراب الأخيرة هي السابعة، يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيف الإناء من التراب، ولا دليل عليه، لأنه إذا قال السابعة بالتراب يعني سيغسلها فتكون الثامنة، ويكون إطلاق لفظ الغسل بالتراب إطلاق مجازي، يعني مجازا وليس حقيقة. وعليه فإن نقول يعني قوله والسابعة بالتراب تعتبر رواية شاذة غير محفوظة. إذن عندنا ثلاث روايات، الرواية الأولى أولاهن بالتراب، وعفروه الثامنة بالتراب، والسابعة بالتراب. الآن لما سقطت السابعة بالتراب بقيت ماذا؟ الثامنة وأولاهن بالتراب، وكلاهما في مسلم. هذا هو المشكل، أن الثامنة بالتراب في مسلم، وأولاهن بالتراب عند مسلم أيضا، عند مسلم أيضا. فرواية عبد الله يعني ابن مغفل عفروه الثامنة بالتراب التي رواها مسلم، التي رواها مسلم وغيره، وهي رواية مرجوحة، يعني يصح تأويلها، لو أولت لصح تأويلها، وسيأتي يعني ما تأويل ابن دقيق العيد لها، ابن دقيق العيد لها. إذن نقول فرواية مسلم هي المرجوحة، والأرجح أولاهن بالتراب. ولماذا رجحت أولاهن بالتراب على رواية عفروه الثامنة بالتراب؟ لسببين. السبب الأول ورود هذه الزيادة أولاهن بالتراب من طريقين من أصحاب أبي هريرة، وهما من أثبت الناس فيه، حمك الله، من أثبت الناس فيه، لأنه جاءت من طريق محمد بن سيرين كما سبق، محمد بن سيرين وأبو رافع نافع نفيع الصائغ أبو رافع المدني، فجاءت من طريقين كلاهما يعني من أثبت الناس في أبي هريرة، وهو مكثر عن أبي هريرة، عن أبي هريرة، وهذا سبب يجعلها مرجحة، لأنه لا يمكن أن نطلق عليه بأنه من أثبت الناس ثم يقال قد أخطأ في العدد، أخطأ عوض أن يقول الثامنة قال الأولى، فتعصب الجناية بمن ليس هو ثبت في يعني في عبد الله بن مغفل. عبد الله بن مغفل الذي رواها عنه ليس بذاك، يعني ليس من مكثرا عنه، وليس من أثبت الناس فيه، بخلاف أبو هريرة رواها عنه يعني جاءت عنه من 10 طرق. نحن ذكرنا طريقين لأنهما من أثبت الناس في أبي هريرة، في أبي هريرة، وهما محمد بن سيرين وأبو رافع المدني نفيع الصائغ. الثاني أن المعنى يشهد له، لأن ترتيب الثامنة يقتضي الاحتياج إلى غسلة تاسعة لتنظيف الإناء، صح ولا لا؟ فتكون العدد فاق يعني وصفه كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الغسل هو 7 مرات فقط، و7 مرات، مما يدل يعني على أن رواية أولاهن بالتراب أرجح لهذين السببين. السبب الأول أن رواية أولاهن بالتراب جاءت من طريق رجلين هما من أثبت الناس في أبي هريرة، ولم لأنه كيف يعرف أثبت الناس في أبي هريرة؟ أنه تسبر أحاديثه ولا يوجد له خطأ في حديث أبي هريرة، تكثر حديثه يكثر عنه، ثم تسبر أحاديثه وتقارن بأحاديث الثقات ولا يجدون فيه الخطأ، لذلك يكون من أثبت الناس فيه، يكون من أثبت الناس فيه وهو مقدم. وهذه من العلل التي يعني تدفع طالب العلم إلى معرفة الأثبات، من أثبت في من، يعني الزهري أثبت الناس فيه، مالك وسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد، وقيل أبدله الحافظ بن حجر بزهير أو شعيب بن أبي حمزة، شعيب بن أبي حمزة. فالشاهد أنه رجحت رواية أولاهن بالتراب على رواية يعني عفروه الثامنة بالتراب لسببين، السبب الأول أنها جاءت من طريقين هما من أكثر الناس رواية ومن أثبت الناس في أبي هريرة، والمعنى الثاني أو السبب الثاني أن المعنى يقتضي ترجيح أولاهن بالتراب أولى من ترجيح الثامنة بالتراب. ابن دقيق العيد يقول عفروه الثامنة بالتراب ظاهر في كونها غسلة مستقلة، لأن الرواية رأي في صحيح مسلم، فلا يمكن أن نقول هذه شاذة على القول بأن البخاري ومسلم تلقتهما الأمة بالقبول، وإلا أحاديث يسيرة يعني انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره ولم يتم لهم الانتقاد، لم يتم لهم الانتقاد، وهذا أمر مهم جدا. فإذا كان الإنسان يعتقد، هي خلافية، مسألة خلافية بين العلماء، لكن نقول إذا كان يعتقد بأنه لم يتم لهم الانتقاد، معنى ذلك أن كلا الروايتين صحيح، كلا الروايتين صحيح. لكن إلى أين يوجه التأويل وأين المتشابه من المحكم في هذين الروايتين حتى نؤول المتشابه ونرده إلى المحكم؟ فالمرجوح طبعا، المرجوح هو الذي تسلط عليه، يسلط عليه يعني التأويل وينظر فيه ويوجد له معنى أو يخرج على معنى معين يخدم المعنى الأول، وإن كان يعني فيه تكلف. لكن قال ظاهر في كونها غسلة مستقلة، ولكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات السبعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عفروه الثامنة بالتراب، لا يقصد العدد، يقصد الغسلة التي خارج السبعة، إن عددتها في الأول تكون ثامنة، وإن عددتها في الأخير تكون ثامنة، وتبقى غسل سبع غسلات مستقلة لا إشكال فيها. واضح الإخوان؟ بالماء، السبعة بالماء، والثامنة إن كانت في البداية تكون ثامنة، هي غسلة ثامنة لأنه راح يغسلها بالتراب ثم بالماء، فتكون غسلة ثامنة، غسلة مستقلة ليست معدودة في السبع، ليست معدودة في السبع. ثم يغسله سبع مرات، ثم يغسله سبع مرات، فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم أولاهن بالتراب، المقصود ليس أولى السبعة، المقصود أولى الغسلات مطلقا، أولى الغسلات مطلقا، وهذا يعني فيه نوع من التكلف. والأصح أن يقال أن أولاهن بالتراب هي الأرجح، أولاهن بالتراب هي التي تفيد العمل. ولذلك قال لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات السبعة كانت الغسلات ثمانية، ويكون إطلاق الغسلات على التراب مجازا، يعني إذا قال عفروه بالثامنة بالتراب يعني اغسلوه بالتراب بمعنى س على المعنى المجازي. فقبل في هذه المسألة نقول تنبيه، تنبيه حديث الباب هذا، حديث الباب إذا شرب الكلب أو إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، هذا ورد من حديث أبي هريرة، وورد من حديث عبد الله بن مغفل، وورد من حديث ابن عمر، من حديث ابن عمر، وورد من حديث علي بن أبي طالب. فحديث أبي هريرة هو في البخاري ومسلم، وحديث عبد الله بن مغفل هو في مسلم، رواية عبد الله بن مغفل هي في مسلم، وحديث ابن عمر في ابن ماجه بسند صحيح سندها صحيح. وقال فيها أولاهن بالتراب, أولاهن بالتراب, ما يدل على قوة يعني هذه الرواية. وحديث علي بن أبي طالب رواه الدارقطني بلفظ إحداهن بالبطحاء, إحداهن بالبطحاء, لكن سنده ضعيف جدا, وفي سنده الجارود ابن أبي يزيد, وهذا متروك كما قال فيه الدارقطني نفسه, كما قال فيه الدارقطني نفسه, لأنه الدارقطني هو الذي روى حديث علي بن أبي طالب هذا, فقال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالبطحاء. هذه الرواية ضعيفة لأنها جاءت من طريق الجارود بن أبي يزيد, فيكون قوله أولاهن بالتراب هو الأرجح, والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة الرابعة في نجاسة الكلب, في نجاسة الكلب. الفقهاء اختلفوا في نجاسة الكلب عينه, يعني هل هو كله نجس أم بعضه نجس وبعضه طاهر, فوقع الخلاف في هذا. المذهب الأول طهارة عينه وريقه, هو طاهر, عينه يعني ذاته طاهرة وريقه أيضا طاهر, وهو مذهب الإمام مالك, مذهب الإمام مالك. واستدل بالآية فكلوا مما أمسكنا عليكم, في كلب الصيد إذا أمسكها, قال لم يأمر الله عز وجل بغسل الموضع الذي كان يعني كان يحمل فيه صيده الكلب, ولو كان ريقه نجسا لأمر بغسل ذلك الموضع. ثم ما رواه البخاري في صحيحه, استدلوا بحديث البخاري في صحيحه من حديث حمزة بن عبد الله عن أبيه, عبد الله بن عمر عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك, لم يكونوا يعني يرمون عليها الماء, وكانت الكلاب تمر في المسجد وتبول, ولا يعني ولم يثبت أنهم يعني باشروه بالإنقاء وباشروه برمي الماء عليه من الصحابة. فاستدل بهذين الدليلين, استدل بهذين الدليلين. حديث الباب, حديث الباب رده الإمام مالك بتأويل, قال يعني أجاب عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب من باب التعبد وليس من باب أنه نجس, من باب التعبد. ما هو الدليل؟ كيف استنبط أن المقصود بالأمر بالغسل هو أمر تعبدي وليس معقول المعنى, وليس لأنه يحمل نجاسة, وليس لأنه يحمل نجاسة. قال الدليل على ذلك ثلاثة أمور في النص نفسه, في الحديث نفسه. الأول أمر بغسل الإناء مع أن الماء لم يتغير بنجاسة إذا ولغ فيه الكلب بلسانه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بالنظر إذا كانت ظهرت فيه النجاسة نريقه, وإذا لم تظهر فيه النجاسة فإننا نتركه وهو طاهر. فقال كيف يأمر بإراقته يعني لأن فيه نجاسة وهو لم تظهر فيه النجاسة, هو لم تظهر فيه النجاسة, لم تكن النجاسة عينية. احنا وش قلنا في المذهب؟ قلنا الماء القليل والإناء معروف بأنه قليل دون القلتين, إذا وقعت فيه النجاسة, على فرض أن ريق الكلب نجاسة, إذا وقعت فيه النجاسة هاي وش قلنا؟ إذا تغير فهو نجس بالإجماع من باب أولى, وإذا لم يتغير قلنا يبقى على طهارته. فقال هو لم يتغير, لماذا تقولون بأنه نجس؟ كأنه يشير إلى تناقض في مذهبكم, ثم ترجحون بأنه طاهر ولما ولغ فيه الكلب صار نجس ويجب إراقته, وهذا تناقض. هذا دفعه إلى القول بالتعبد, إلى أن الأمر يفيد التعبد, ونبقى على مذهب أن الماء دون القلتين إذا وقعت فيه النجاسة فهو طاهر، فهو طاهر ولم تغير أحد أوصافه فهو طاهر. السبب الثاني كيف عرف بأنه تعبدي؟ اعتبار العدد في غسل الإناء، لما قال اغسلوه سبعا واختلفوا هل الأولى بالتراب ولا الثانية ولا الثامنة ولا، فهذا قال اعتبار العدد هذا يكون في التعبد لا يكون في إزالة نجاسة معينة. ولذلك حديث النوم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسله ثلاثا، هذه اللفظة ينقل ابن رشد في بداية المجتهد أنها دفعت الإمام مالك إلى اعتبار الحديث من باب التعبد ليس من باب النجاسة، ليس من باب النجاسة أو عدم وجود النجاسة. لذلك يعني اعتبار العدد دل على أن الأمر تعبدي، الأمر بإزالة بإراقة الماء هو تعبدي محض وليس ولا علاقة له بالنجاسة. الأمر الثالث استعمال التراب مع الماء، كيف النجاسة تطهر بالماء فقط، لماذا؟ إما بالماء فقط وإما بالتراب فقط، لكن استعمال التراب مع الماء دل على أنها أمر تعبدي وليس يعني على خلاف القياس في سائر النجاسات. إذن هذا المذهب الأول، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام مالك، وهو طهارة عينه، هو نفسه طاهر الكلب، وريقه طاهر، وريقه طاهر، وشعره طاهر، عرقه طاهر، قال عينه طاهر من باب أولى، شعره يعني وعرقه وكل ما يحويه الكلب فهو طاهر عند الإمام مالك. ولذلك بعض المالكية من كلام الإمام مالك استنبطوا أنه يجوز أكل لحم كلب لحم الكلب وهو ليس بنجس. المذهب الثاني طهارة عينه ونجاسة ريقه، هو طاهر لكن ريقه هو الذي نجس فقط، هو الذي نجس وقوفا عند النص، وقوفا عند النص. وهو مذهب أبي حنيفة مش الأحناف، مذهب أبي حنيفة، لأنه سيأتي مذهب الأحناف. الأحناف انتبه معي، أبو يوسف صاحب أبو حنيفة، محمد بن حسن الشيباني صاحب أبو حنيفة، يذهب إلى أن الكلب نجس مطلقا سواء كان عينه أو ريقه أو شعره أو كل شيء فيه فهو نجس. أبو حنيفة يفصل يقول ريقه نجس لكن عينه ليس بنجس، ليس بنجس. وهو متفق مع أبي يوسف ومتفق مع محمد بن حسن الشيباني في أن لحمه نجس وأن شعره نجس، عينه مطلقا أو عرقه نجس، مش شعره، عرقه نجس، يعني مختلفان في عينه، عينه الكلب هل هو نجس ولا طاهر، ولا طاهر. الأثر الخلاف أين يظهر؟ يعني عندنا بئر تعماء لو ألقي فيه كلب وأخرج حيا هذا الكلب، فقال الماء عند أبي حنيفة طاهر وعند أبي يوسف ومحمد الحسن الشيباني نجس، لأن هذا يعتبره طاهرا وقد أخرج حيا وعينه طاهرة، فيكون الماء اختلط بشيء طاهر ولذلك لا ينجس، وهذا يعتبره نجسا لأنه يعتبر العين عين الكلب نجسا، عين الكلب نجسا. يظهر أثر الخلاف مثلا في كلب انتفض من الماء، يعني كان مبلول بالماء ثم انتفض فطارت يعني يعني نوعا من المياه في ذلك الانتفاض فمست ثوبا أو بدنا، الثوب والبدن هذا هو نجس ولا لا؟ عند أبي حنيفة طاهر لأنه لم يمسك إلا شيء طاهر، وعند يعني أبي يوسف هو يعني نجس، هو نجس. إذن هذا المذهب مذهب أبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، والإمام الزهري، الزهري يفصل هذا التفصيل يقول العين طاهرة والريق نجس، والريق نجس، وهو اختيار داود الظاهري، وهو اختيار داود الظاهري. واستدلوا على نجاسة ريقه وسؤره. الأصل أنه طاهر هو، مدام قالوا عينه طاهرة ما يحتاجوش إلى دليل، يستصحبون الأصل. قلنا الأصل في الأعيان ماذا؟ في منار السافي واسمه الكتاب منهج السالكين، قلنا الأصل في الأعيان هو الطهارة، هو الطهارة. إذن نقول استدلوا على نجاسة ريقه، الريق هو الذي يحتاج إلى دليل، بحديث الباب، بحديث الباب. وأما ما استدل به الإمام مالك فالآية لا دليل فيها، قالوا الآية ردوا عليه، الآية يعني قوله تعالى وكلوا مما أمسكنا، هذه الآية قالوا لا دليل فيها، لأن الحنابلة يوجبون غسل ما أصاب فم الكلب من الصيد بدليل حديث الباب. يعني الحنابلة عندهم هذا من العام، الكلب إذا أمسك صيدا بفمه فإنه يكون ذلك الكلب أو ذلك الصيد يكون طاهرا إلا ما مسه الريق فيجب غسله. الدليل حديث الباب، حديث الباب. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. يقول البهوتي وهو من الحنابلة، يقول يجب غسل ما أصاب فم الكلب لأنه موضع أصابته نجاسة، فوجب غسله كغيره من الثياب والأواني، كغيره من الثياب والأواني، قاله في كشاف القناع. ثم النووي أيضا من الشافعية، نووي من الشافعية يقول لنا خلاف معروف في وجوب غسل ما أصاب الكلب، يعني كلب الصيد ما أصاب الكلب، فإن لم نوجبه فهو معفو عنه للحاجة والمشقة في غسله بخلاف الإناء، بخلاف الإناء. فردوا على الآية بأننا نحن لسنا متفقون معكم بأن يعني الموضع الذي أمسك منه الكلب صيده لا يغسل، ولذلك صار سقط الاحتجاج بالآية، سقط الاحتجاج بالآية، لأننا نخالفكم في الاستدلال بها من حيث أننا نرى أنه يجب غسل ذلك الموضع الذي أمسك الكلب منها صيده. أما حديث حمزة بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر قال كانت الكلاب تبول وتقبل ويعني وتدبر في المسجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكونون يرشون شيئا من ذلك. أجابوا عنه بثلاثة أجوبة. الجواب الأول قالوا النسخ، يعني هذا في البداية، ثم جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، فنسخ الحكم الأول. لكن النسخ يحتاج إلى تاريخ، إلى التاريخ وإلى دليل يبين أن هذا قبل هذا، ولذلك هذا بعيد لعدم وجود التاريخ في الدليلين. والحجة الثانية أن بول الكلاب لا خلاف في نجاسته، يعني أنتم قالوا تبول، الكلاب كانت تبول، فاستدلوا على طهارتها بأنها كانت تبول، وهو من باب أولى، إذا كانت تبول ولا يرشون ذلك البول فريقه من باب أولى. هذا الإمام مالك استدل بهذا بمفهوم هذا الدليل، لكن هم ردوا قالوا لا خلاف في أن بول الكلب نجس، ونقل الإجماع، قالوا لا خلاف في نجاسته، فهل يكون طاهرا حتى بوله الذي قام الإجماع على نجاسته؟ يعني بقولكم أن بول الكلب يعني طاهر، هذا قام الإجماع على نجاسته، وأنتم تخالفون الإجماع بهذا الوجه من الدليل. وهذا ثاني كذلك، الإجابة هذه ثاني بعيدة. لماذا؟ لأنه لم يقم إجماع على نجاسة الكلب. عبد الله بن وهب المصري تلميذ الإمام مالك كان يرى أن جميع الأبوال طاهرة ما عدا بول الآدمي، كان يرى ذلك، وهذا خارق للإجماع. ثم الذين رأوا أن الكلب يذبح ويؤكل من بعض المالكية، هؤلاء خرقوا الإجماع، فكان الإجماع ليس بحجة في هذا الباب، لذلك يكون استدلالهم أو تردهم على هذا الدليل يكون بعيدا. الجواب الثالث أن النجاسة لم تغسل ولم ترش بالماء لأنها جفت، لأنها جفت، فكانت يعني المساجد غير مسقفة، وكان المسجد يعني غير مسقف، وكان الكلاب تمر به وتبول فيه، يعني معروفة أرض الحجاز بقوة حرارتها وشدة حرارتها، فتنشف ينشف ذلك البول ويجف ذلك البول، مما يدل على أنه صار طاهرا، صار طاهرا. ولذلك قالوا أن النجاسة لم تغسل ولم ترش بالماء لكونها قد طهرت بظهور الشمس عليها، فجفت بحرارة الشمس، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالتطهير بالاستحالة، يعني طهر بالاستحالة، صار طاهرا بأمر يستحيل أن يعني أن نثبت فيه النجاسة وهو طاهر، وهو طاهر، لأنه إذا جف صار طاهرا بالإجماع، صار طاهرا بالإجماع، خاصة أن بلاد الحجاز حارة، فإذا أذهبت الحرارة لون النجاسة وريحها وطعمها طهر المحل بالإجماع، طهر المحل بالإجماع. يعني يكون قد هذا الوجه الثالث، الإجابة الثالثة على ما استدل به الإمام مالك في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، تكون هذه أقرب للصواب. المذهب الثالث قالوا نجس كله، الكلب نجس كله، عينه وشعره وريقه وعرقه ودمه وبوله، معلمه وغير معلمه، يعني حتى الكلب المعلم عندهم نجس، عندهم نجس، وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، صاحب أبي حنيفة. واستدلوا، العجب منهم أنهم استدلوا بحديث الباب، بحديث الباب، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم أو إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فكان استدلالهم بحديث الباب فقط دل على أنهم قاسوا، على أنهم قاسوا يعني عين الكلب بريقه ودم الكلب بريقه، ويعني كل ما يحويه الكلب بريقه الذي حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نجس، بأنه نجس. والراجح في هذه المذاهب الثلاثة ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال يعني المذهب الثاني هو الراجح، أن الكلب عينه طاهرة وريقه نجسا وقوفا عند النص، فالعين لا يوجد دليل على نجاستها، والقياس لأن النجاسة اعتبار النجاسة وعدم اعتبار النجاسة يعتبر من العبادة، والقياس في العبادات يعتبر باطل، يعتبر باطل. فيعني قياسهم الريق أو قياسهم الشعر وعين الكلب على ريقه هذا بعيد، ولذلك اختار شيخ الإسلام أن عينه طاهرة وريقه نجسا، وريقه نجسا، وهو اختيار شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، قال وهذا أصح الأقوال، فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك. وقال في موضع آخر وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة، هذا أصل لا نتزحزح عنه إلا بدليل ينقلنا عن هذا الأصل، فقال ذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل، كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، أولهن بالتراب، وفي الحديث الآخر إذا ولغ الكلب، فأحاديثه كلها ليس فيها إلا ذكر الولوغ، لم يذكر سائر الأجزاء، فتنجيسها إنما هو بالقياس. أيضا قال وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في اقتناء كلب الصيد، هذا دليل آخر يعني استصحب الأصل في عين الكلب، ثم جاب دليل آخر قال فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في اقتناء كلب الصيد والماشية والحرث، ولا بد لمن اقتناه أن يصيبه رطوبة شعره كما يصيبه رطوبة البغل والحمار، لأنه رخص في اقتنائه عليه الصلاة والسلام، ولم يقل بأن أحد بأن الحمار نجس، بأن الحمار نجس وغير ذلك. فالقول بنجاسة شعورها أي الكلاب والحال هذه من الحرج المرفوع يعني الأمة. وانتهى كلامه رحمه الله تعالى. فيعني أرجح الأقوال والله أعلم أن الكلب عينه طاهرة ووقوفا عند النص، وريقه هو النجس، ريقه هو النجس. ثم مسألة الخامسة في استعمال التراب عند غسل الإناء. العلماء اختلفوا في استعمال التراب في التطهير للإناء، هل يعني ينوب عنه ما ينوب عن التراب كالصابون وغيره، هل يصح غسله بالصابون ونترك التراب أم لا. ومذهب الشافعي وجوب استعمال التراب، مذهب الشافعي على وجوب استعمال التراب ولا يجزئ استعمال غيره، يرى الوجوب، يرى الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عينه في هذا النص أي في حديث الباب وأمر به، مما يدل على يعني عندما يقول أولاهن بالتراب يعني واغسلوا أولاهن بالتراب وتكون الأولى بالتراب وجوبا، فقالوا بوجوب استعمال التراب مذهب الشافعي. وأما مذهب الإمام أحمد فقال بجواز استعمال ما يقوم مقام التراب كالصابون وغيره، واستعمال التراب أولى، يعني إذا وجد التراب التراب استعماله أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه. أما إذا أراد أن يستعمل الصابون فقط أو ما ينوب عن الصابون من أجل أن يغسل يعني الإناء فأجازه الإمام أحمد، فقال لأن العلة في استعمال التراب هو القضاء على النجاسة ورفع تلك النجاسة، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا أمكن إزالة ذلك تلك النجاسة بشيء يعني يزال به فحينئذ يعني جاز إزالته بغير التراب. ويقول هو فلو بقيت النجاسة وجب غسل الإناء حتى تزول سواء كان بالتراب أم بالماء أم بهما جميعا، صح ولا لا؟ يعني لو أن الإنسان غسل الأولى بالتراب ثم سبع بالماء ثم بقيت يعني آثار النجاسة فإنه لا بد له أن يزيد على السبعة، سواء هذا الزائد أضافه بالتراب أم كان بالماء لوحده أم بهما معا، كأن يعيد الغسل من البداية، يعني يعيد المرة الأولى بالتراب والبقية بالماء، فقال هذا يدل عليه وهو يعني وهو الأرجح لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. واستعمال دائما نبقى على نص النبي صلى الله عليه وسلم استعمال التراب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التراب لأنه الأقوى في إزالة هذه النجاسة. نأخذ فائدة هنا، يقول يعني أحمد شاكر في تعليقه على إحكام الأحكام صفحة 77 يقول قد ظهر من البحوث الطبية الحديثة أن وجه غسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب هو أن في أمعاء أكثر الكلاب دودة شريطية صغيرة جدا طولها 4 مليمترات، هي دودة موجودة في معدة يعني في أمعاء الكلب ويعني طولها 4 مليمترات، يقول فإذا راث الكلب يعني إذا يعني راث الكلب خرجت بويضاتها بكثرة في الروث، تخرج يعني بويضاتها في روث الكلب، فيلصق كثير منها بالشعر الذي بالقرب من دبره، وصح هذا يلصق كثير منها لأنها تخرج طرية، فيلصق كثير منها بالشعر المحيط بدبر الكلب. وعادة الكلب أن ينظف مخرجه بلسانه، وهذا موجود صح ولا لا؟ الكلب دائما ينظف مخرجه بماذا؟ بلسانه. قال فيتلوث لسانه وفمه بها وتنتشر في بقية شعره بواسطة لسانه أو غيره، فإذا ولغ الكلب في إناء أو قبله إنسان كما يفعل الإفرنج ويعني ومقلدوهم، علقت بعض هذه البويضات بتلك الأشياء وسهل وصولها إلى فمه في أثناء أكله وشربه، فتصل إلى معدته وتخرج منها الأجنة فتثقب جدار المعدة والأمعاء وتصل إلى أوعية الدم فتحدث أمراضا كثيرة في المخ والقلب والرئة على ما أثبته الأطباء إلى غير ذلك. قال ولما كان تمييز الكلب بهذه الدودة عسير جدا لأنه يحتاج إلى زمن طويل وبحث دقيق بالآلة التي لا يعرف استعمالها إلا قليل من الناس، كان اعتبار الشرع إياه موبوءا والغسل من ولوغه 7 مرات إنقاء للإناء بحيث لا يعلق فيه شيء مما ذكرناه، وهو عين الحكمة والصواب والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذا يعني ما ذكره الأطباء في أن الكلب له دودة في أمعائه مستقرة بأمعائه، وهي التي تخرج إذا راث الكلب ثم يلعقها يعلق في يعني ما يحيط بدبره يعلق شيء منها من بويضاتها فيلعقها الكلب بلسانه، فإذا شرب الكلب في إناء أحدنا فليغسله 7 أولاهن بالتراب. المسألة الأخيرة الحديث بمفهومه قلنا يدل على أن قليل النجاسة ينجس بملاقات النجاسة، قليل الماء عفوا، قليل الماء ينجس بملاقات النجاسة وإن لم تتغير أحد أوصافه أو كلها، وهذا مفهوم يعني نحن نقول هذا الحديث هو تقوية لحديث القلتين، يقوي حديث القلتين، لأن الإناء الذي يلغ فيه الكلب ويشرب منه الكلب دائما هو أقل من القلتين، فهو تدعيم لفهم القلتين. احنا وش قلنا في القلتين؟ حديث القلتين إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم مخالفة دون القلتين يحمل الخبث، هذا كأيضا فهو كأنه يقوي مفهوم حديث القلتين، ولذلك إذا ذكر في المسألة الخلافية يذكر في باب حديث القلتين، وأن الماء القليل دون القلتين ينجس بمجرد الملاقات للنجاسة عند من يقول بمفهومه المخالفة وأنها تخصص العموم الوارد في حديث أبي سعيد الخدري في قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء لا ينجسه شيء. وهذه المسألة قد تكلمنا عليها في الحديث السابق في لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، في المسألة 8 ذكرنا خلاف العلماء وبينا يعني موضع النزاع ورجحنا أن حديث أبي سعيد هو الذي يعمل به، لأن مفهوم المخالفة وإن يعني أثبت إلا أنه لا يكون مخصصا ولا يعمل به إذا كان جوابا لسؤال أو إذا خرج مخرج الغالب، وهذا حديث القلتين خرج مخرجه يعني السؤال، يعني سأله رجل فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم. وفي الحصة القادمة ندخل فيها الحديث الثاني إلى هنا يا إخوان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.